ربي مبتغاي وجنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي
واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان.
إن الله تعالى هو العظيم والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فإذا أقسم الله تبارك وتعالى بشيء فإنه يدل على مكانة الشيء وعظمته. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في أيام الحجيج، تلكم الأيام العامرة بالتلبية والدعاء والخير الذي يمر على أرجاء العالم كله، لا أقول العالم العربي والإسلامي وإنما أقول على أرجاء العالم، لأن الله تبارك وتعالى يستمع إلى ابتهال المبتهلين وتبتل المتبتلين ودعاء المتضرعين في تلكم الأيام المباركة، فيستجيب ويدعو بإذن الله تبارك وتعالى المشتاقين لزيارة بيته الحرام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا ولكل مشاهدينا وللمشتاقين حجا مبرورا إلى بيته الحرام، وصلاة وسلاما على حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء متجدد من لقاءاتنا في برنامجكم دنيا ودين على قناة الرحمة. نستقبل اليوم ضيفا عزيزا جديدا نستقبله المرة الأولى في استوديوهات القناة، هو أخي الأكبر فضيلة الشيخ الجليل محمد الأبيدي، إمام خطيب مسجد 6 أكتوبر بمدينة المنصورة. أهلا وسهلا مولانا، شرفتنا ونورتنا. كما أرحب أيضا بضيفي العزيز والمحبب إلى قلبي وضيف البرنامج الثابت والدائم فضيلة الشيخ الوقور إبراهيم حسن سعد، أحد شباب الدعوة بمدينة المنصورة بوزارة الأوقاف المصرية وإمام خطيب مسجد الشيخ حسن بن المنصورة. أهلا وسهلا
مولانا.
وأهلا وسهلا بحضراتكم في أيام جميلة رائعة، نستقبل بعد أيام قليلة العشر الأول من ذي الحجة، هذه الأيام المباركة التي تعلو فيها الأصوات لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. نقضي اليوم ونقضي هذه الحلقة من دين ودنيا في قلب الدنيا من خلال الدين مع العشر الأوائل من ذي الحجة، مع شيخين جليلين من علماء وزارة الأوقاف المصرية يتحدثان فيها عن فضل الأيام العشر ومقارنة كثيرة متعددة. كل ما نرجوه من حضراتكم أن تتواصلوا معنا عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك، ألا وهي صفحة برنامج كلام بالعقل ودنيا ودين، وأن تتواصلوا معنا بأسئلتكم واستفساراتكم حتى يتسنى لنا أن نستخرج من عقولنا قلوبنا ومن كتبنا ما تريدونه في دنياكم من خلال الدين. نبدأ هذا اللقاء بالحديث عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة مع فضيلة الشيخ محمد الأبيدي، فليتفضل مشكور. تفضل يا مولانا.
نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن سار على ضربهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فبداية نرحب بالسادة المشاهدين في كل مكان ونهنئ الأمة الإسلامية عامة وبلدنا الحبيب خاصة باقتراب هذا الموسم العظيم، أو إن شئت فقل بهذه النفحة الإلهية من رب الأرض والسماوات. إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. من أعظم هذه النفحات ومن أجلها وأفضلها هذه العشر الأول من شهر ذي الحجة، ومن فضل هذه الأيام الطيبة المباركة أنها هي الأيام التي أقسم بها المولى جل وعلا في كتابه الكريم، وإذا أقسم العظيم فإنه لا يقسم إلا بالعظيم، دلالة على مكانته وفضله وعظمته. فقال جل وعلا في سورة الفجر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. قال جمهور العلماء بأن الليالي العشر المقصود بها هي عشر ذي الحجة، فقال سبحانه وتعالى في هذه الآية: وليال عشر.
يعني حضرتك دلوقتي عايز تقول لنا ان الفضل في العشر الاوائل من ذي الحجة ليس مقصورا على يوم عرفة كما يظن بعض الناس.
نعم.
ويخصونه بالصوم والصلاة والقيام وقراءة القرآن، وانما الفضل يعود الى اول يوم من ذي الحجة الى غروب شمس يوم عرفة.
ده ورد في فضلها الكثير والكثير، كما اخبر رب العزة هذا من اول فضلها. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله بأن هذا هو الصحيح، أي أنها الليالي العشر المقصودة في هذا القرآن الكريم. وورد أيضا في فضلها، في فضل هذه الأيام، أنها هي الأيام المعلومات التي اختصها الله عز وجل بذكره.
تمام.
فقال سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
يعني كمان هذه الآية التي ذكرت في الأيام المعلومات كانت في العشر الأوائل من الحج.
نعم.
يبقى احنا كده عندنا مرتين ذكرت في القرآن الكريم على حسب كلام العلماء والمفسرين،
وهذا ما عليه جمهور العلماء.
المرة الأولى اللي هي والفجر وليالي عشر.
نعم.
المرة الثانية في أيام.
نعم.
ويذكرون اسم الله في أيام
معلومات. ويذكر اسم الله في أيام.
ويذكر اسم الله في أيام. وده دليل على كثرة الذكر وكثرة التلاوة للقرآن.
نعم.
فالقرآن ذكر وكثرة يعني التسبيح والاستغفار في هذه الأيام المباركة.
نعم.
تمام.
ما هو لسه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في فضل هذه الأيام من الأحاديث، ولكننا كنا نؤثر الكتاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن من فضل هذه الأيام أيضا أنها فيها أعظم أعمال الحج.
أعظم أعمال الحج.
نعم. فيها يوم التروية. فيها يوم النحر.
نعم.
فيها يوم عرفة. فضل هذه الأيام عن غيرها،
وهو أفضل يوم طلعت عليه الشمس كما أخبر النبي المصطفى.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري والترمذي وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. طبعا حينما نقول العمل الصالح فيها، ضع تحت العمل الصالح ما يفعله الإنسان من خير، من صلاة وصيام وصدقة وحج وكل ما يفعله من خير في هذه الأيام. يعني حينما نقول مثلا،
يعني ده يعتبر امتياز للأيام دي عن غيرها.
نعم.
انها بيجتمع فيها
أمهات العبادات
والصدقة والزكاة
والحج. فضل هذه الأيام انها يجتمع فيها أمهات العبادات.
نعم.
يعني دونا عن غيرها.
نعم.
وهذا من فضل هذه الأيام،
ويمكن ده السبب في تسميتها بأيام معلومات.
لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي نقول رواه الإمام البخاري حينما قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني من أيام العشر، سألوه قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله. ثم استثنى فقال صلى الله عليه وسلم: إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يا سبحان الله، أي ضحى بكل غال ونفيس في هذه الأيام، فيقابلها فضل هذه الأيام مكانة وفضلا وعظمة عند الله سبحانه وتعالى. ويكفينا أن نقول من فضلها أن فيها يوم عرفة، ومن فضلها أيضا أن فيها يوم النحر، وهو أفضل أيام السنة عند بعض العلماء، وفيها اجتمع أمهات العبادات من صلاة وصيام وزكاة وصدقة وحج وذبح للأضاحي، اجتمعت في هذه الأيام دون غيرها، فهذا من باب فضلها كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكما أخبرنا المولى سبحانه وتعالى.
طيب، يعني حضرتك كده ذكرت أنه هذه الأيام فيها نفحات كثيرة.
نعم.
ويعني يمكن نقول للسادة المشاهدين أنه لو لم يكن في هذه الأيام المباركة إلا يوم عرفة ويوم الجهاد الأكبر ويوم الحج الأكبر ويوم غفران الذنوب ويوم العتق من النيران ويوم ذهاب الحجاج ليقفوا أمام ربهم تبارك وتعالى في صورة مصغرة تشبه يوم الحشر لكفانا. في فضل هذه الأيام المباركة. ننتقل الآن إلى فضيلة سيدنا الشيخ إبراهيم حسن سعد الذي سيتحدث لنا عن كيف نستقبل هذه الأيام العشر بشكل صحيح سليم نكون فيه من الصالحين. إزاي مولانا نستقبل هذه الأيام المباركة والتي تحدث عن فضلها وقيمتها فضل مولانا الشيخ محمد الأبد؟
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، في البداية أحييك فضيلة الشيخ محمود وأحيي فضيلة الشيخ محمد وأحيي السادة المشاهدين بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. ثانيا أيضا أتأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال فيه: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. فأن أجلس بجوار أخي الأكبر فضيلة الشيخ محمد الأبيدي وفضيلة الشيخ محمود الأبيدي فهذا شرف أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم جميعا في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. زي ما مولانا فضيلة الشيخ محمد تحدث وتكلم عن فضل تلك الأيام وما لها من مميزات عن غيرها وما لها من فضل عن باقي الشهور والأيام، إذا لابد أن تكون هناك يعني استقبال تلك الأيام. كيف نستقبل تلك الأيام؟ وقبل أن نستقبل تلك الأيام أود أن أقول لكل أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنتم عليكم أن تفتخروا بأنكم من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. أم سيدنا النبي بيقول للصحابة: أنا بتمنى أن أنت تكون ربع أهل الجنة. فكبر الصحابة وقالوا: الله أكبر. ثم بعد ذلك فقال: إني أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبر الصحابة وقالوا: الله أكبر. ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. أم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هي أمة من 70 أمة، تلك الأمة تتقلب في الخيرات وفي النفحات الربانية والعطايا الإلهية والمواسم والطاعات. منذ أشهر قليلة كنا نودع رمضان، وها نحن نستقبل أيام الحج، ثم بعد ذلك نستقبل العام الهجري الجديد، ثم بعد ذلك نستقبل المولد النبوي، ثم بعد ذلك نستقبل الإسراء والمعراج. تتقلب أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم في خيرات وفي نفحات ربانية وعطايا إلهية، فهذا فخر لنا أن نفتخر بأننا من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اسمح لي يا مولانا، رمضان بعتبره سنة إيمانية جديدة، بداية سنة إيمانية جديدة للمسلمين.
نعم.
وأعتبر أيام العشر الأوائل من ذي الحجة هي ختام العام بالنسبة للمسلمين، ختام العام الإيماني، خاصة أن الحاج بالذات على سبيل الخصوص يذهب ليعود بصفحة بيضاء.
لا.
يعني وكأن الحاج يأتي كل عام ليجدد الحجاج صحائفهم ويبيض صحائفهم من جديد. طيب أنا كإنسان قاعد هنا لسه ما رحتش للحج، وكلنا يشتاق وكل السادة المشاهدين مشتاقين للحج، كيف أتعايش مع هذه الأيام وأتعايش مع الحجاج وأستقبل هذه الأيام بأعمال تخليني أختم سنة وأبدأ سنة، أو أحاول جاهدا أن أبيض صحيفة كما يفعل حجاج بيت الله الحرام؟
جميل يا مولانا. طب خلينا قبل ما نقول الرسالة الحجاج ورسالة القائمين أتقدم بخالص التهنئة إلى كل من سيقف على عرفات ويقول لبيك اللهم لبيك، وأتقدم بخالص الشكر أو أتقدم بخالص التهاني إلى فضيلة الشيخ محمود الأبيدي الذي سيقف هذا العام على عرفات. لا تنسنا مولانا أن تدعو أولا لفضيلة الشيخ محمد الأبيدي الأخ الأكبر، هو تدعو لأخيك الصغير، عسى الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا وقوفا على عرفات العام القادم. خالص التهاني يا مولانا، ربنا يتقبل من حضرتك ان شاء الله.
ان شاء الله انت وحضرتك الشيخ محمد، وربنا سبحانه وتعالى يكتبها لكل الساده المشاهدين ولكل المشتاقين وقوفا على عرفات.
امين يا رب. في البدايه مولانا نستقبل تلك الايام التوبه والرجوع الى الله عز وجل. والتوبه نوعين يا سيدنا، توبه بينك وبين الله وتوبه بينك وبين العباد. بمعنى التوبه التي بينك وبين الله عز وجل، ان عدت وتبت إلى الله وندمت على ما فعلت سيغفر الله عز وجل لك.
نعم.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
صحيح.
في آية التحريم يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ماذا لو تبنا يا رب؟ عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار.
طيب مولانا أنا عايز أضيف لحضرتك حتى هنا إن هناك فرق بين المغفرة وبين السيئة.
لا.
المغفرة شيء يخص الذنب بين العبد وبين الرب، أما السيئة هي شيء يخص العبد بين العبد وبين العبد، ولذلك قرنت دائما المغفرة في القرآن الكريم بالذنب، يعني الذنب والسيئة شيئان يعني لا علاقة بينهم، ده حاجة بين الذنب بتاع بين العبد وبين ربنا، أما السيئة بين العبد وبين العبد، علشان كده الذنب قرن بالمغفرة، أما السيئة قرنت بالتكفير.
لا.
ولم يقرن الذنب بالتكفير ولم تقرن السيئة بالغفران.
لا.
إنما قرن الذنب بالمغفرة وقرنت السيئة بالتكفير، لأن ربنا سبحانه وتعالى في السيئة بيستنى إن العبد الأول يرد المظالم لأهلها. فهل من شروط التوبة إن أنا كواحد يعني لم أذهب إلى بيت الله الحرام عايز أعيش هنا، هل الحاج قبل ما يسافر الحاج بيروح يرد المظالم إلى أهلها ويتوب إلى الله مما فعل، هل على من لم يحج أن يرد المظالم إلى أهلها في العشر الأول من ذي الحجة؟
نعم، بارك الله فيك وسيدنا، زي ما حضرتك وضحت كده وبينت بأن التوبة نوعين، توبة بينك وبين الله، إن شاء الله إن تبت وعدت إلى الله وندمت على ما فعلت سيغفر الله عز وجل لك بإذنه تعالى. أما التوبة التي بينك وبين العباد شرط أساسي، شرط أساسي أن تقوم يعني بالرجوع إلى من قمت بظلمهم أو بمن أكلت أموالهم ويعفو عنك. في ناس كتير جدا يقول لك إيه، طيب أنا هسرق وأكل أموال يتامى وهاكل حق جيران وهاكل ميراث، وكل سنة سيدنا النبي يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدتهم. هروح أحج وارجع تاني الصحيفة بيضاء، أقول له لأ انت غلطان، انت ما فهمتش حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شرط من شروط التوبة التي بينك وبين العباد رد المظالم إلى أهلها.
وكمان هنا كده ممكن تغفر ذنوبه إنما لا تمحى سيئاته.
نعم.
إنما الذي تغفر ذنوبه وتمحى سيئاته هو الذي استغفر ربه عما بدر منه لربه تبارك وتعالى من تقصير، وذهب إلى العباد فتخلص من ديونهم عليه وقضى حوائجهم له عنه، فأصبح خاليا من ذنوب العباد أو من سيئات العباد ومن الذنوب التي لرب العباد.
هو مولانا حينما يذهب الحجاج لزيارة البيت الحرام والوقوف بعرفات، الناس مثلا موجودين هنا في مصر وموجودين في كل مكان يتشبهوا مثلا بإخواننا الحجاج، مثلا حينما تدخلوا أيام الحج ما ينفعش مثلا قصد الأصافر أو هاي برضك يعني
على المضحي مثلا
على المضحي يسن كذلك أيضا الذي يقف على عرفات يقف ويكبر ويهلل، كذلك أيضا الذي مثلا يعيش في مصر أو أي بلد عربي يصوم عرفة. طبعا صيام عرفة بالنسبة للحج غير مستحب، لكن أنت هنا بتصوم ويغفر الله عز وجل لحضرتك بقى سنتين، يعني الحاج يعود من يوم من ذنبه كيوم ولدته أمه، لا ده اللي بيصوم عرفة إن شاء الله زي ما سيدنا هيوضح دلوقتي هيتغفر له سنتين. كذلك أيضا من عليه دم حج مثلا حج تمتع عليه دم، كذلك أيضا يتشبهون بإخوة الذين يضحون في يوم النحر أو في أيام التشريق يتشبهون بالذبح وعلى غير ذلك.
وكأن الله تبارك وتعالى لا يحرم المشتاقين أو القاعدين أو من لم يذهبوا إلى بيت الله الحرام أن يتعايشوا أجواء الصفاء وأجواء شعائر الحج والمناسك الجميلة.
لا.
التي يقضيها الحج بالذهاب إلى يوم التروية والوقوف على يوم عرفة والذبح والهدي فيما تيسر بعد حج المتمتع أو المقرن أو ما إلى غير ذلك.
احنا دايما بنقول بأن مثلا أسعار الحج في هذا العام أسعار مكلفة على أرض الواقع. طب هل أصبح الفقر عائق بيننا وبين أخذ هذا الثواب؟ استحالة
أبداً.
استحالة ليه؟ لأن سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك من صلى صلاة الفجر ثم قال يذكر الله عز وجل إلى أن جاء وقت الضحى فصلى كأنه أتم حج عمره مع سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، هو قاعد في مسجده وقاعد في بلده، فاستحالة أن يكون في يوم من الأيام الفقر عائق بينك وبين الثواب وبين الخير وبين النفحات الربانية.
طب يا مولانا أطع حضرتك حتى هنا وكلم السادة المشاهدين مباشرة مني لهم. من أراد منكم أن يذهب إلى بيت الله الحرام معتمرا ولو لم يملك نفقة العمرة فعليه فقط أن يتمنى وأن يشتاق وأن يسجد لله داعيا ربه بإخلاص، لأن الدعاء بيغير من حال الإنسان من حال إلى حال. وثق في ربك وأنت تدعو، وصدقني أقسم لك بالله إذا دعيت ربنا سبحانه وتعالى بإخلاص يعطيك ما تتمنى ويزيد. وانت منيت العمر هتعتمر، وانت منيت الحج هتحج. وبكلمك عن تجربة شخصية، فان فقط ما عليك الا ان تتمنى من الله وان تدعو الله تبارك باخلاص، وان يملأ الشوق في كيانك وفي جسدك بحقيقة. سيبك من انك انت تكون عايز تحج زي اي حج، لا، انما ان اشتقت بشوق يملأ لهيبه قلبك وجسدك، وحسيت ان انت فعلا تشتاق الى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف امام هذه الكلمة الرائعة المكتوب عليها في دائرة على قبر سيدنا رسول الله، هنا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الشوق متمكنا حقيقة من قلبك، لأعطاك الله تبارك وتعالى واجاب دعاءك. فضل مولانا. بعد كده بقى بعد التوبة
قلنا احنا رد المظالم الى اهلها، ده بالنسبة للحاج وبالنسبة لغير الحاج. كما جاء في الحديث الصحيح ان الله تعالى امر المؤمنين بما امر به المرسلين. فقال تعالى يا ايها الذين امنوا قلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وقال تعالى يا ايها الرسل قلوا من طيبات يا ايها الذين امنوا قلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، ويا ايها الرسل قلوا من طيبات ما رزقناكم من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر، أشعث أغبر يعني إيه؟ شعره طويل إيه عليه أثر السفر، الهندان بتاعه والملابس بتاعته عليها تراب، يطيل السفر ويقول لبيك اللهم لبيك، فينادي الله عز وجل لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام وغزيت بالحرام فأنا يستجاب لك.
طيب يعني إحنا لسه كمان حنستكمل مع فضلتك إزاي إن إحنا يعني نستمر في استقبال هذه الأيام العشر، لأننا يعني يمكن لما قعدت مع فضلتك وشفنا إن هذا الموضوع من الأهمية بمكان، أصررنا على أن يكون برنامج دنيا ودين له دور في استقبال العشر الاول من ذي الحجة، وان تستعد الامة، لان بعض الناس بيستعد لهذه الايام استعداد عادي، وبعض الناس بيظن لا العشر الاواخر من رمضان يمكن تكون احسن منهم وافضل منهم لان فيها ليلة القدر، انما هذه الايام ذا قيمة كبيرة، عشان كده كان اهتمامنا في برنامج دنيا ودين بهذا الامر. هرجع لحضرتك تاني وارجع لفضيلة الشيخ محمد، بس لما نطلع نروح فاصل مع السادة المشاهدين هنرجع لحضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل، تابعونا. أعزائنا المشاهدين ورجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل، أرحب في بداية هذا الفاصل بفضيلة الشيخ الجليل محمد الأبيدي أخي الأكبر وإمام وخطيب مسجد 6 أكتوبر بمدينة المنصورة، أهلا وسهلا مولانا. كما أرحب أيضا بفضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد من علماء وزارة الأوقاف المصرية وإمام وخطيب مسجد الشيخ حسنين بن المنصورة، أهلا وسهلا مولانا. لازلنا نطوف في بستان العشر الأوائل من ذي الحجة، وحقيقة اهتمامنا بهذا الأمر كان اهتمام لان بعض الناس يغفلون عن قيمة ومكانة هذه الايام، فقلنا ان احنا كيعني منبر حر او محترم يحاول ان يعني يربط الدنيا بالدين في برنامجنا دنيا ودين، لازم يكون لنا دور في ان احنا نوقظ همم الناس ويعني نصح الإرادة فيهم علشان نفهمهم إزاي نستقبل هذه الأيام، لأنها أيام قيمة وأيام عظيمة وثمينة، واللحظة فيهم يعني تعد بمثابة أعوام طوال لمن يغفل عنهم، خاصة من الصالحين الذين يستشعرون جلال الله تبارك وتعالى ويفهمون فقه الإقبال على الله. هرجع تاني لفضيلة الشيخ محمد الأبيدي أسأله يستكمل لنا ما بدأه أخوه وزميله فضيلة الشيخ إبراهيم حسن ويتحدث عن يعني كيف نستقبل هذه الأيام العشر. سيدنا الشيخ إبراهيم كلمنا عن التوبة الصادقة وكلمنا عن الإحساس بقيمة الأيام، نكمل الكلام عن كيفية استقبال العشر الأوائل من ذي الحجة مع فضيلة الشيخ محمد الأبيدي. تفضل.
والله بداية أنت تكرمت فضيلتك وفضيلة الشيخ إبراهيم، وأول ما أثرت خالص من استقبال هذه العشر هي التوبة الصادقة مع الله سبحانه وتعالى. فبنشير بس عشان السادة المشاهدين يعني يبقى الكلام مفهوم صح، نحن نقول التوبة ليست المقصود بها أو ليس المقصود بها المذنب فحسب ولا الحاج فحسب أبدا، بل المقصود بها حتى المؤمن.
نعم.
بنص القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة.
والخطاب يرتقي إلى درجة الإيمان وليس من درجة المسلمين.
لم يقل المسلمين ولا الحجاج ولا العصاة ولا المذنبين أبدا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة.
يمكن الحتة بتاعت حضرتك دي جميلة جدا، لأن بعض السادة المشاهدين لما تيجي تقول له توب يظن أنه يقول لك أنا عملت عشان أتوب منه. أنا طول السنة مقضيها من السنة الماضية وأنا مقضيها أعمال صالحة، يبقى عملت عشان أتوب منه. وكأن التوبة لا تقتصر على المذنبين
أبدا،
وإنما نداء التوبة لكل المؤمنين.
لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح.
تمام.
عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. طيب، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا ويقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف نتوب؟ إذا نحن مطالبون أن نتوب بعدد أنفاس حياتنا.
الله.
إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوب في اليوم 100 مرة، فنحن مطالبون أن نتوب بعدد أنفاس حياتنا في هذه الدنيا.
أنا أخذ من كلام فضيلتك رسالة وأبعتها لكل السادة الأئمة والدعاء على مستوى مصر، يعني ابدأوا حالة من حالات الاسترجاع للناس في أيام الجمعة القادمة وقبيل العشر الأول من ذي الحجة في دروسكم وفي أوقاتكم. عودوا الناس التوبة، قولوا لهم جميعا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا، لعل أي إنسان في قلبه شائبة يجدد العهد مع ربنا. انتوا ذكروا الناس بتجديد العهد، ذكروا الناس بتجديد النوايا، ذكروا الناس بفضل هذه الايام القادمة والمقبلة، لعل في هذه النفحات عطايا الهية، والله تبارك وتعالى يمن بالخير على العباد خاصة الذاكرين والشاكرين. فجعلوا الناس من التائبين ومن المستغفرين ومن الشاكرين زي ما سيدنا الشيخ محمد قال دلوقتي.
تمام. اذا اردت ان تربط بين التوبة وبين أعمال الحج وفريضة الحج في هذه الأيام وفضل هذه الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، فعليك أن تخبر الناس أولا كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما علمنا سلفنا الصالح. كيف هذا؟ هناك سر إلهي كبير جدا في بداية فريضة الحج، وهو التجرد من الثياب.
التجرد من الثياب.
لماذا نتجرد من ثيابنا؟
تمام.
نلبس قطعتين من القماش. فلماذا نتجرد من ثيابنا؟ هناك سر إلهي كبير. هذا السر الإلهي يحفزنا على التوبة الصادقة مع الله سبحانه وتعالى، لأن التجرد من الثياب تلخيص لحياة الإنسان.
تمام.
من يوم مولده إلى يوم وفاته. من يوم مولده إلى يوم وفاته.
والحج نفسه وأيام الحج نفسها تعتبر صورة مصغرة.
نعم.
تأتي كل عام لمشاهد من القيامة، من أول الإحرام لحد الطواف لحد السعي بين الصفا والمروة للوقوف بعرفة للعودة مرة أخرى، تعتبر مشاهد مصغرة من مشاهد يوم القيامة.
الإنسان منا حينما يولد إلى هذه الدنيا يولد إيه؟ عريان.
نعم.
ثم يلف في قطع من القماش.
صحيح.
وإذا خرج من هذه الدنيا فإنه يخلع عنه الغاسل ثيابه ويلفه في قطع من القماش وهي الكفن.
قلت الحتي اللي معاه جيب ولا معاه حاجة يشيلها.
إذن فهي تلخيص. لذلك حتى العلماء قالوا إيه؟ حينما يأتي المولود إلى الدنيا فإنه يأتي قابض على يديه، كأنه يقول أريد أن أجمع الدنيا كلها بين يديه.
صحيح.
وإذا خرج من الدنيا فإنه يخرج باسطا يديه.
تمام.
وهو يقول بلسان حاله قل اللهم مالك الملك سبحانه وتعالى.
تمام.
فعلم حقيقة الدنيا وحقيقة ما فيها. فهذا كله يحفزنا على التوبة الصادقة، التوبة النصوح مع الله سبحانه وتعالى. لذلك أردت أن أبين أن الله عز وجل يقول للمؤمنين وليس للعصاة فحسب ولا للحجاج فحسب، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة.
تمام.
وتذكروا هذه الدخلة التي مكتوب على بابها، ولقد جئتم فرادا كما خلقناكم أول مرة.
صحيح.
فمن تمسك بملكه ومن تمسك بجاهه ومن تمسك بأولاده وبأمواله في هذه الدنيا وظن أنها كل شيء وأن فيها السعادة أبدا، لأن الله عز وجل يقول وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، أي ما ملكناكم تركتموه ولم يكن في الدنيا، وإنما قال وراء ظهوركم، ولا يلقى وراء الظهر إلا كل ما هو تافه وحقير.
وكمان الشاعر قال ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. هل انتقل أعزائنا المشاهدين من استقبال العشر الأوائل من ذي الحجة بعدما تحدثنا عن فضلها وكيفية استقبالها إلى هل العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أم العشر الأواخر من رمضان أفضل؟ بعض الناس في زماننا انشغل بالجدال والحديث عن الأمور التي فيها مقارنات، إيه أحسن من إيه وإيه أفضل من إيه، وأعمل ده ولا سيب ده، وأشتغل في ده ولا أترك ده، وهكذا أسئلة كثيرة تتوارد على أذهان الناس، يعني في ظنهم إن هو يعني شايف من وجهة نظره ده أفضل من ده. سؤال حنسأله إلى هذا الشيخ الشاب شيخنا الشيخ إبراهيم حسن، هل العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان ولا العكس، أم أنهما متساويان في المنزلة؟ لأن كثير من الناس يقول لك لا أنا بهتم بالعشر الأواخر من رمضان عشان فيهم ليلة القدر وفيهم نزل القرآن الكريم وفيهم تغفر جميع الذنوب وفيهم تبدأ السنة الإيمانية الجديدة وفيهم يعني ترفع صحائف الأعمال السنوية إلى الله عز وجل، إنما العشر الأوائل من ذي الحجة لم يرد فيهم مثل هذه الأشياء. ف ما الفرق بين العشر الأوائل من ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، وأيهما أفضل من الآخر؟
طيب تعالى بنا مولانا نتكلم ونقول أنه لم يرد نص في القرآن ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أيهم منهم الأفضل.
تمام.
عشان بس نكون إيه مثلا نقول للسادة المشاهدين ما سنذكره الآن ما هو إلا باب من ألوان اجتهاد العلماء. ما في شيء أي قرآنية أو حديث وارد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان.
تمام.
زي ما قلنا إن رمضان طبعا أفضل الشهور على وجه الأرض على باقي الشهور، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلام الله إلى آخر تلك الآيات، فمن حق الله عز وجل أن يفضل بعض الشهور على بعض، ومن حق الله عز وجل أن يفضل بعض الأنبياء على بعض كما فضل أولو العزم من الرسل واختار المصطفى صلى الله عليه وسلم.
تمام.
فمشايخنا مثلا كالإمام ابن القيم عليه رضوان الله والإمام ابن تيمية شيخ ابن القيم عليهم جميعا رضوان الله قالوا الكلام التالي، قالوا إيه؟ قالوا بأن أيام، نوضح عن نقطة مولانا، أيام أيام يعني إيه؟ يعني إيه نهار.
تمام.
أيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من أيام اللي هو نهار العشر الأواخر من رمضان.
تمام.
يبقى نهار
يعني هنا تفرقها بين اليوم والليلة،
اليوم والليلة.
تمام. يعني بيتكلم عن نهار العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان،
أفضل من أفضل من أيام العشر من نهار.
يعني حضرتك عايز كده المشاهدين يفرقوا بين النهار وبين الليل أو بين اليوم وبين الليل.
عشان بس نوضحها.
تمام.
النهار.
تمام.
العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان.
تمام.
ثم قالوا بأن ليالي بالليل ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة.
تمام.
ليه بقى؟ قالوا بأن النهار في العشر الأوائل من ذي الحجة فيها أعمال الخير، فيها إيه بقى؟ عندك يوم التروية، عندك الوقوف بعرفات، عندك يوم النحر، عندك رمي الجمرات، كل ده بيفعل إمتى؟
أي في النهار أيام العشر الأوائل من ذي الحجة.
أما في الليل ففضل أي ليالي العشر الأواخر من رمضان لأن فيها ليلة القدر.
تمام.
ففضلوا العشر ليالي العشر الأواخر من رمضان على ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة. وهنا نقطة أقول يا مولانا الإنسان علينا أنه يجتهد، يعني إحنا في مشكلة كبيرة جدا بنلاقي واحد مثلا يقول لك فمثلا في رمضان أنا إن شاء الله هجتهد كده العشر الأواخر بقى بتاعة رمضان عشان ألحق ليلة القدر. أنت يعني عفوا يعني أنت بتضحك على مين؟ بتضحك على نفسك؟
لا، وبعدين هو من لم يأتي يعني متباطئا في سيره وتعجل في النهاية لم يصل.
لم يصل، هو دايما بيجي في الأول رمضان إن شاء الله، طب العشر الأواخر، يجي العشر الأواخر الغريبة والقريبة والكحك والبسكوت وهدوم العيال والملابس وهدوم العيد وتلاقي الدنيا بقى. استحالة، في فرق كبير جدا ما بين واحد مجتهد من أول ليلة في رمضان وواحد يجي يقول ده انا اروح بقى ليلة 27 عشان اصلي ليلة القدر.
العلم ومن طلب العلا سهر الليالي ومن لم يسهر الليالي بات العام التالي.
نعم.
يعني امر معروف. يعني القصة مفهومة ان اللي بيشتغل بيحصد من زرع حصد ومن جد وجد.
ما يجيش يوم ليلة الامتحان اقول انا هذاكر وهتفوق.
تمام.
لا، الانسان مننا عليه ان يجتهد. الانسان مننا مش عايزين ندور الافضل ايه وليه. انت اجتهد وتوكل على الله.
تمام.
اجتهد في رمضان، اجتهد في العشر الاواخر. الانسان دوت محتاج صيانة. الانسان مننا محتاج صيانة كل فترة، زي ما السيارة بتاعت حضرتك كل فترة محتاجة صيانة. القلب هذا قد يصدع، فعليه الصيام. ربك بيديك الصيام الدائمة، عليك أن يعني أن تقوم بالالتفات إليها وأن تعمر هذا القلب بذكر الله عز وجل وبالصلاة وبالمأثورة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
هو كمان أنا شايف أن الحجاج طالما بيفتحوا صفحة جديدة مع الله عز وجل بأن هم بيروحوا للحج ويعودوا من الحج كيوم ولدتهم أمهاتهم، على من لم يذهبوا إلى الحج أن يفتحوا صفحة جديدة مع الله في خير أيام الله.
لا.
لأن زي ما سيدنا قال كده في الأول إن هي الأيام المعدودات، وإن ربنا سبحانه وتعالى أقسم بها في مطلع ومستهل سورة الفجر، فقال جل وعلا والفجر وليال عشر والشفع والوتر. إذن هذه الأيام الجميلة وهذه الأيام العظيمة تعتبر من خير أيام الله، تحتاج إلى أن نفتح صفحة جديدة مع الله ونبدأ عهدا جديدا مع الله. بداية العهد تحتاج لتوبة زي ما حضراتكم تفضلتم بالذكر للسادة المشاهدين، تحتاج إلى كثرة الذكر والدعاء والاستغفار، تحتاج إلى أن الإنسان يشارك الحجاج بصوم يوم عرفة زي ما فضلتك ذكرت وما إلى غير ذلك. طب في أعمال يا مولانا سيدنا الشيخ محمد، في أعمال مستحبة مثلا خصصت أو أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بالبنان أو في أحاديثه الشريفة أو في القرآن تخصص في العشر الأول من ذي الحجة، يعني أفعالها في الأيام الأوائل ولا أفعالها في غيرها أو أكثر منها في العشر الأوائل من ذي الحجة؟
نعم.
زي
أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما حينما سئل فقال صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا العشر، فقالوا يا رسول الله، فحينما سئل عن هذا فقال صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، أي أكثروا من ذكر ربكم في هذه الأيام.
طب أنا عايز بس عشان الناس العوام والبسطاء.
نعم.
ياخدونا واحدة واحدة. فأذكروا فيهن من تسبيح اللي هو سبحان الله.
نعم.
والتحميد.
أكثروا من ذكر سبحان الله والحمد لله.
نعم.
ولا إله إلا الله.
نعم.
والله أكبر.
طيب بعدد معين ولا أي عدد يعني يحصل عليه؟
الله ما شئت.
تمام.
اذكر اجعل لسانك دائما أبدا رطبا بذكر الله سبحانه.
تمام.
وتعالى.
وربنا قال في القرآن ألا.
نعم.
بذكر الله تطمئن القلوب. لأن ذكر الله يطمئن القلب.
نعم.
وكمان
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى قال لنا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. شوف الجمال ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه، هو الذي سبحانه وتعالى يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. يعني هنا هو الذي يصلي عليكم اي يدعو لكم، ويعني ربنا سبحانه وتعالى يحقق لكم الخروج من الظلمات الى النور. هنا مولانا ممكن يكون الكلام عن ظلمة المعصية، ولا الظلمات هنا ممكن تكون ظلمة ايه؟ يعني هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. اي ظلمات؟ لاي نور؟ الظلمات دي ممكن حد يعتبرها انها ظلمات الكفر، من يخرجون من ظلمات الكفر الى الايمان.
لا.
طيب احنا مسلمين ومنا من هو مؤمنين، طب احنا بنقول لهم اخرجوا من اي ظلمة الى اي نور.
كلمة الظلمات هنا يا مولانا وكلمة النور هنا، الظلمات رمز لكل شر
معصية،
رمز لكل معصية.
تمام.
رمز لكل شيء مكروه. كما قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين
يعني
كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات.
وكأن الله سبحانه وتعالى يخرج بالانسان من المعصية الى الطاعة.
نعم.
ومن الشر الى الخير.
هو دايما يا مولانا الظلمة دوت شيء يدل على الاكتئاب.
تمام.
دايما دكاترة الامراض النفسيين دايما ان العيادات بتبقى باللون الابيض. ليه؟ راحة نفسية. اللون الابيض حضرتك بترتاح فيه نفسيا، لكن اللون الاسود في ظلمة في كبوة كده في القلب ليخرجكم من الظلمات الى النور. وفي نقطة مهمة جدا يا مولانا احب اقولها، ان احنا بظهر في زماننا دلوقتي يقول لك ايه، طب ما ربك اللي قال الحج اشهر معلومات، طالما ان ربك قال ان الحج اشهر معلومات، فممكن الانسان ممكن يحج في شهر شوال، مش ربنا اللي قال كده؟
تمام.
اه انت ممكن تحج في ذي القعدة علشان نخفف من الاعباء وعشان ما فيش حد يموت ولا حاجه من الكلام ده.
تمام.
ربك اللي قال القرانين اللي بداوا يظهروا في زماننا بقى واللي عايزين يعيدوا التراث بقى نقرا التراث اهو، ما
بس دي مخالفه لايام الله ومخالفه لما انزل الله ومخالفه لنوم الكونين.
احنا قلنا له يعني نقول لهم الذي قال الحج اشهر معلومات، ربنا اللي قال كده مثلا في القران.
تمام.
ولكن قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم.
صحيح.
من الذي علمنا كيف نطوف؟ من الذي علمنا كيف نسعى؟ من الذي علمنا كيف نرمي الجمار؟ من الذي علمنا كيف نبيت بالمزدلف؟ قل الذي علمنا ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حدد لنا الأيام والليالي وكيف أن نفعل فيها ما نفعل.
يا أخي كفاية أن ربنا يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طيب قبل ما نختم الحلقة بتاعتنا، هذه الحلقة الجميلة التي أجلس فيها بين أخوي العزيزين، أخي وشقيقي وأخي ليس من أمي وأبي ولكنه أخي الذي لم تلده أمي، الشيخ إبراهيم حسن، عايز كده حضراتكم توجهوا رسالة للسادة المشاهدين، فضلت الشيخ محمد كده يوجه رسالة للسادة المشاهدين أو الدعاء المخلصين، وحضرتك كمان توجه رسالة للسادة المشاهدين أو أي حد عايز توجه له رسالة، تفضل حضرتك يا شيخ محمد.
نقول بداية إن أخلصتم ما خرج من القلب وصل إلى القلب.
أحسن.
فإن أخلصتم مع الله سبحانه وتعالى انتفع الناس من علمكم وانتفعوا بكم ونفعهم الله عز وجل، وهذا يكون في ميزان حسناتكم يوم القيامة.
تمام. رسالة فضيلة الشيخ إبراهيم.
أقول للسادة المشاهدين إن لله عز وجل في أيامكم لنفحات فاستغلوا تلك النفحات.
الله. يعني وهكذا اختتم سيدي الجليلين الفاضلين رسالتهما إلى السادة المشاهدين، أحدهما يعني أوصاكم بالإخلاص والثاني أوصاكم بأن تغتنموا فرص النفحات في هذه الأيام. يعني إن شاء الله هنختم هذه الحلقة المهمة بالنسبة لي بين هؤلاء أو هذين الضيفين بدعاء من القلب في هذه الأيام المباركة، لعل الله تبارك وتعالى ينزل الآن علينا ملائكة من السماء. نستمع إلى الدعاء بصوت فضيلة الشيخ محمد الأبيدي، فليتفضل مشكور.
اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه والتابعين العظام وعلى أزواجه أمهات المؤمنين الكرام وعلينا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل عملنا عملا متقبلا ولوجهك خالصا، ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا. اللهم إنا نسألك زيارة بيتك الحرام. اللهم ارزقنا والحاضرين والمشتاقين زيارة بيتك الحرام وصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقى واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم يسر أمورنا وفرج كروبنا واغفر زلاتنا وآمر روعاتنا. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا حرفا يوم يقوم الحساب. وصلى الله وسلم
صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي المشاهدين، لا أنسى من هنا أن أشكر معد هذه الحلقات الأستاذ المحترم أحمد عاطف عبد العاطي، كما أشكر كل فريق البرنامج، هؤلاء الشباب الذين يجدون معنا ويجيدون، وأشهد الله على ذلك أنهم يجيدون لإخراج هذه الحلقات على الشكل الذي يخرج إلى حضراتكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم وأن يرفعهم إلى أعلى عليين، وأن يرزقهم جميعا صحبة معنا على عرفات، وأن يكتب لكل مشتاق من حضراتكم حجا مبرورا إلى بيته الحرام. بالحب التقينا معكم، وبالحب سنترككم إلى أن نلتقي بكم. وإذا أردت أن تترك في الناس علامة فقابلهم واتركهم وعلى وجهك ابتسامة. ها هو نحن نحييكم في نهاية هذا اللقاء، ونشكر ضيفينا الجليلين فضيلة الشيخ الجليل محمد الأبيدي إمام خطيب مسجد 6 أكتوبر بمدينة المنصورة، شكرا جزيلا يا مولانا شرفتنا. كما نشكر فضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد إمام خطيب مسجد الشيخ حسن بالمنصورة، شكرا جزيلا يا مولانا. ونشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن متابعتكم. وها هو الفقير إلى الله محمود الأبيدي يحييكم، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رضوان ربي مبتغاي وجنتي، أدعوك ربي أن تفرج كربتي.